لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة،
أم البنين وما أسمى مزاياك، خلدت بالصبر والإيمان ذكراك،
أبناؤك الغر في يوم الطفوف قضوا وضمخوا في ثراها بالدم الزاكي،
لما أتى بشر ينعاهم ويندبهم إليك لم تنفجر بالدمع عيناك،
وقلت قولتك العظمى التي خلدت إلى القيامة باق مع عطرها الزاكي،
أفدي بروحي وأبناء الحسين إذا عاش الحسين قرير العين مولاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا من اختارها الله زوجة لأمير المؤمنين، السلام عليك يا من وفت لربها بتربية أولادها لنصرة الحسين، السلام عليك يا من سماها الإمام علي وفية القلب واليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بوفاة سيدتنا ومولاتنا أم البنين عليها السلام. نحييكم خلال هذا البرنامج الخاص الذي يقدم لكم إحياء لهذه المناسبة الأليمة، وذلك عبر محطات هذا اللقاء التي تشتمل على وفاة أم البنين سلام الله عليها في المصادر التاريخية. نستمع لحديث هاتفي عن بعض مناقب زوجة سيد الوصيين عليه السلام، ثم نتعرف وإياكم على أهم ألقابها وكناها سلام الله عليها. وفي فقرة كرامات أم البنين عليه السلام نستمع إلى حديث الأستاذ أبي عمار، والذي ينقل لنا الكرامة التي عاشها بنفسه. وأخيرا نأتي على دورها في ملحمة سيد الشهداء عليه السلام. ويتخلل هذه المحطات مساهماتكم التأبينية في ذكرى رحيل أم البنين سلام الله عليها وأشعار في مدحها. نبدو أعزائنا المستمعين ما ذكرته المصادر التاريخية عن وفاة مولاتنا أم البنين سلام الله عليها ضمن فقرة عنوانها هو وفاة أم البنين عليها السلام.
جاء في كتاب الاختيارات عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين في 13 من جماد الآخرة، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس عليه السلام وهو باك حزين ويقول: لقد ماتت جدتي أم البنين. كما جاء في هامش وقائع الشهور والأيام للبيرجندي ونصه ما يلي، وفيه يقصد 13 من جماد الآخرة: توفيت أم البنين الكلابية سلام الله عليها سنة 64 للهجرة النبوية، ويسند هذا الخبر إلى الأعمش كما في الخبر السابق.
أجل أيها المستمع الكريم في 13 من شهر جماد الآخرة من كل عام تتجدد أحزان المؤمنين، وهم يعيشون لواعج الأحزان في 3 من هذا الشهر نفسه من كل عام لذكرى رحيل سيدة نساء العالمين الصديقة الزهراء عليها السلام. تتجدد أحزانهم لذكرى رحيل سيدة الوفاء أم البنين سلام الله عليها، حيث رحلت إلى ربها راضية مرضية. ولنا أن نتصور أما تفارق الحياة غريبة وحيدة، قضت عمرا مديدا في الولاء والوفاء، وقد ربت 4 من الأولاد مثل أبي الفضل وإخوته عليهم السلام، وعاشت في كنف الأئمة مثل الحسن والحسين وزين العابدين عليهم السلام.
نعم مستمعين الكرام، مضت إلى ربها بعد أن ملأت أجواء المدينة نياحة ونحيبا وبكاء على تلك الطلول والديار التي خلت من أهلها، بعد أن كانت تزهر بالوجوه النيرات، وجوه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم المشرقات، وقد استهتر العدو فيها حتى هدمها ولم يبق منها عينا ولا أثرا، حيث أمر عمرو بن سعيد وكان فظا غليظ القلب صاحب شرطته أن يهدم دور بني هاشم، ففعل وبلغ منهم كل مبلغ. جاء في كتاب رياض الأحزان أنه جاء الأمر من الطاغية يزيد بعد استشهاد الحسين عليه السلام وأصحابه في طف كربلاء بتخريب دور آل عقيل بن أبي طالب ودور الحسين وإخوته عليهم السلام، فخربوها فأصبحت بلاقع.
أجل أيها الموالون، رحلت أم البنين سلام الله عليها وخلفت وراءها الذكريات التي كانت تعبق بالشهامة والوفاء والبطولة والولاء، وقد خلفت لمحبيها دمعة لا ترقأ على سيد الشهداء وذكرا طيبة من أولادها الذين ضحوا بين يدي أبناء سيدة النساء عليهم جميعا سلام الله.
كيف لا، وهي التي أرادها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ولدتها الفحولة من العرب لتلد له غلاما فارسا شجاعا يكون عضدا لأخيه الحسين وناصرا له في طف كربلاء، وبالفعل ولدت له 4 بنين هم العباس وعبد الله وجعفر وعثمان عليهم السلام، وقد استشهدوا جميعا بين يدي الحسين عليه السلام في كربلاء.
مستمعين الأكرم، في أم البنين سلام الله عليها نظم الأديب الخطيب الشيخ محسن الفاضلي أرجوزة بعنوان أم البنين، نستمع إليها في هذه الفقرة التالية.
أم البنين زوج مولانا علي، ناهيكم عن ذلك الفضل الجلي، والدة العباس ذياك الأغر، شمس الكرامات ونجلها القمر.
بها إلى الله توسل كي تنل كل الذي ترجو وتحظى بالأمل، تلك التي مثلت المودة في آل طه في الرخاء والشدة.
لله صبرها بيوم أقبل، ناع الحسين والدموع أسبل، تسأله كأنها لم تسمع، نع يا شهيد كربلا ولم تعي.
تقول أخبرني عن إمامي، والطرف منها بالدموع هامي، أخبرها آه بفقد 4 أبنائها وهو يهل أدمعه.
قالت هم الفداء للحسين، روح نبينا ونور عيني، لا تخفي بالله عليك مني حقيقة الأمر أهجت حزني.
هل الحسين عائد فأنتظر؟ فعندها قال بدمع منهمر، آجرك الله قضى بكربلاء ضمآنا مذبوحا بهاتيك الفلا.
ولا تسل عن حالها مذ سمعت ذلك بالحرقة، نادت وبكت، يا أسف عليك يا ابن المصطفى، بعدك مولاي على الدنيا عفا.
ما زلنا معكم أعزنا المستمعين، وبرنامج أيام خالدة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك بمناسبة ذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله عليها. أما الآن أعزنا المستمعين، فنتحول إلى خبير هذا اللقاء سماحة الشيخ باقر الصادق من مدينة قم المقدسة، ليحدثنا عبر الهاتف عن جوانب أخرى من حياة سيدتنا ومولاتنا أم البنين سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. الحديث عن هذه السيدة الجليلة المعروفة والمكنات بأم البنين، اسمها فاطمة بنت حزام العامرية الكلابية، لا يوجد في العرب أشجع من آبائها، وكنيت بأم البنين واشتهرت بهذه الكنية حتى غلبت الكنية على الاسم. وهذه السيدة الجليلة تزوجها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد شهادة الزهراء، وبعد زواجه من أمامة وخولة والدة محمد بن الحنفية، وولدت لعل العمر التقريبي بعد الهجرة ب5 سنين، وسنة 26 للهجرة أنجبت قمر العشيرة أكبر أولادها من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، العباس بن علي بن أبي طالب، وثلاثة معه بعد ذلك عبد الله وجعفر وعثمان، سماه حبا منه لعثمان بن مضعون. وكانت هذه السيدة الجليلة على درجة من الفضل والتقوى، وكانت مخلصة في ولائها لآل البيت عليهم السلام. وهذه السيدة الجليلة من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت، كما كانت فصيحة بليغة لسنة ورعة ذات تقى وزهد وعبادة. وقال في حقها المرجع في عصره الشيخ هادي كاشف الغطاء قدس سره في منظومته المقبولة الحسينية، يخاطبها: أم البنين طابت الأبناء منك كما قد طابت الآباء، أم الأسود من بني عمرو العلا، أم الحمات والأباء النبلة، أم أبي الفضل وأم جعفر وأم عبد الله شبل حيدر وأم عثمان الذي أسماه باسم ابن مضعون الأب الأواه، الأنجبين الطاهرين أنفسا، الأكرمين الطيبين مغرسا. نعم، وكانت لجلالتها كانت تأتي إليها، زارتها السيدة زينب بعد انصرافها من واقعة كربلاء. نعم، تعزيها بأبنائها الأربعة. وكما أن أم البنين زارت السيدة زينب وعزتها كذلك بولدها الحسين. نعم، قال السيد المقرم رضوان الله عليه وهو من المحققين في كتابه: وبلغ من فضلها ومعرفتها وتبصرها بمقام أهل البيت أنها لما أدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وكان الحسنان مريضين، فأخذت تلاطفهما وتلقي عليهما من طيب الكلام ما يأخذ بمجامع القلوب، وما برحت تحسن السيرة معهما وتخضع لهما كالأم الحنون. وهذه السيدة الجليلة توفيت في 13 من شهر جمادى الثانية بعد سنتين أو 3 سنين من مقتل أبي عبد الله الحسين، وكانت تذهب إلى البقيع بعد وصولها خبر شهادة الحسين. طبعا أقبلت إلى بشر بن حذلم وسألت عن الحسين قبل أن تسأل عن أولادها، فلما أخبرها بأولادها كانت تقول: ويحك، اخبرني عن ولدي الحسين. فلما قال لها: عظم الله لك الأجر بفقد قمر العشيرة، التوت ووضعت يدها على خاصرتها وسقط الطفل من على عاتقها، وقالت: لقد قطعت نياط قلبي، ويحك اخبرني عن ولدي الحسين. وكانت تندب الحسين وأولادها بأشجى ندبة في البقيع، وكان يبكي الحاضرون وهم يستمعون إلى ندبتها: لا تدعويني، ويك أم البنين. فسلام على أم البنين يوم ولدت ويوم ارتحلت مهضومة ومكروبة على الحسين وعلى أبنائها، ويوم تبعث حية وتحشر إن شاء الله في عداد المخلصات والسيدات الجليلات التي أخلصن المحبة للرسول ولآل بيت الرسول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وأتيت يا
نحييكم من جديد ونرحب بكم في برنامج أيام خالدة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل وإياكم إلى المحطة التالية وهي
كنا أم البنين وألقابها.
أيها الأخوة والأخوات، قبل أن نستعرض لحضراتكم بعضا من كناها وألقابها سلام الله عليها، لابد أن نشير إلى نقطة، وهي أن الكنية التي اشتهرت بها بعد زواجها من أمير المؤمنين عليه السلام هي أم البنين، وذلك لسببين. الأول، لأن الغرض من اختيارها زوجة للإمام علي عليه السلام هو لكي تكون راحما طاهرا ينجب أخ الحسين المواسي، فقد ذكرت الروايات أن سيد الوصيين عليه السلام قال لأخيه عقيل يوم أمره بالخطبة: انظر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب من ذوي البيوت والنسب والحسب والشجاعة، لكي أصيب منها ولدا يكون شجاعا وعضدا نصير ولدي هذا. وأشار إلى الحسين عليه السلام يواسيه في طف كربلاء.
أما السبب الثاني مستمعينا الأفاضل، هو أنها طلبت من الإمام أمير المؤمنين أن لا يخاطبها باسمها فاطمة لئلا يتذكر أولادها الأبرار أمهم الصديقة الكبرى سلام الله عليها، فاختار لها الإمام هذه الكنية.
وإضافة لهذه الكنية المشهورة، عرفت السيدة أم البنين بكنى أخرى هي
أم العباس، وهي كنية مشهورة لها سلام الله عليها، وحق لها أن تتكنى باسم حامل راية سيد شباب أهل الجنة وأكبر أولادها قمر بني هاشم والعضد الأيمن للحسين عليه السلام.
الكنية الأخرى هي أم الأربعة، وقد عرفت بهذه الكنية من خلال ما أنعم الله عليها من البنين الأربعة الذين ولدتهم لأمير المؤمنين عليه السلام وادخرتهم لنصرة الحسين عليه السلام.
وأيضا تكنى بأم الفداء، فهي حقا أم الفداء لما أبلت بلاء صعبا في التضحية أيام حياتها مع الأئمة عليهم السلام.
أم الوفاء، إن أم البنين عرفت بأم الوفاء لوفائها لأمير المؤمنين عليه السلام في حياته وبعد استشهاده، حيث لم تتزوج بعده رغم كثرة الخطاب، كما كانت أم البنين مثلا في الوفاء لفاطمة الزهراء سلام الله عليها ولأولادها الكرام.
أعزائنا المستمعين، أما من ألقابها سلام الله عليها فنذكر لقب أمة الزهراء، إذ لقبت بهذا لأنها كانت تفتخر بحق أنها دخلت بيت الزهراء سلام الله عليها وخدمت أولادها، تتقرب بذلك إلى الله عز وجل وتتعبد إليه جل جلاله بخدمة ذرية ونهج سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، وهي قطب النبوة والإمامة. وهذا أنبل وأشرف وسام للمرأة المؤمنة.
نعم مستمعين الأفاضل، كما تذكر ألقاب أخرى للسيدة أم البنين سلام الله عليها، منها الشفيعة والميسرة والمخدرة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأنتم ترافقون برنامج أيام خالدة، وذلك عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى حديث الأستاذ أبي عمار حول فوزه بالشفاء من الله عز وجل ببركة التوسل إلى ساحة أم البنين الطاهرة سلام الله عليها، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله سبحانه وتعالى قد ابتلاني قبل نحو 3 سنوات بمرض عضال، وهو مرض السرطان. فأحسست في يوم من الأيام بألم شديد في ظهري، وعند مراجعتي للطبيب والتحاليل والأمور الأخرى شخص بأنني مصاب بسرطان في الدم وسرطان في النخاع الشوكي. واستمر بي هذه الحالة، دخلت مستشفى لأكثر من مرة وأجريت لي عمليات جراحية لأنه فقراتي أنه أصابها الكسر حوالي 5 فقرات. ووصل بي حال أنه تم إدخالي إلى غرفة الإنعاش، وكثير من الأخوة كانوا يقولون بأنه وصل بي أحد أنه لا أشخص الإنسان القريب عن البعيد. واستمر عندي هذا الأمر، ثم تم نقلي إلى البيت بتوصية الأطباء بأنه هذا الشخص وصل بي أحد أنه لا هناك داعي من بقائه في المستشفى وصرف هذه المبالغ لأن حالته خطرة. وقد والواقع بقيت في البيت لفترة من زمن أعاني آلام شديدة جدا، ووصل بي حد أنه هذه الآلام وصلت إلى حد لا يطاق. أقوى المسكنات والأدوية لم تؤثر بي، وبقيت على طريح الفراش لا أستطيع فيه حتى حراك يدي أو رجلي مثلا جسمي. بقيت في هذه الحالة، وفي ليلة من الأيام قد بلغ الألم إلى درجة شديدة جدا، مما دعا أنه أن أطلب من الله عز وجل أن يعفيني عن هذا الابتلاء، عن هذا المرض كيف يشاء وبما يشاء. فتوسلت بمكانة أم البنين سلام الله عليها، طلبت منها أن تكون شفيعتي إلى الله عز وجل. فالواقع توسلت بها، طلبت منها بأنه بحق الحسين عليه السلام لأنها كانت تعشق الإمام الحسين، وبحق أولادها 4 الذين استشهدوا الواقع مع الإمام الحسين، أن تكون شفيعتي إلى الله عز وجل في تيسير أمري، سواء كان فيه الشفاء أو الله عز وجل يأخذ أمانته، لأنه الإنسان مو خالد. ها كانت في ليلة الواقع قبل صلاة الصبح تقريبا نصف ساعة، كنت أنا أسهر الليالي أسهر من الألم ما أقدر أنا. فسبحان الله، بعد التوسل، وتوسل من إنسان اللي يعني قلبه حزين ويعاني من هذا المرض والآلام، عند الله عز وجل دعاء لا يرد، وخصوصا التوسل بهذه المرأة الصالحة الكريمة التي تفانت في سبيل الإسلام، في سبيل خدمة الإمامين الحسن والحسين وزينب أولاد علي بن أبي طالب عليهم السلام. فأخذتني فد غفة قبل صلاة الصبح في الطيف، كأنه أنا واقف على فد صخرة في مكان، وبعض السادة أقصد الذين يلبسون الملابس الروحانية في منطقة معينة، فناديتهم أنه من الذي دعا إلى الله عز وجل أن يمن علي بالشفاء. أنا بالحلم كأنه يعني واقف وسالم من المرض، في الواقع ما جاوبوني. مرة ثانية أيضا سألت ما جاوبوني. مرة ثالثة أيضا سألت، كأنه صوتي كان مرة ثالثة أعلى. كانت مرأة واقفة على جهة، فكأنه قالت لي لماذا تسأل، أنت الذي دعوتني وأنا طلبت من الله عز وجل أمن عليك الشفاء. قلت لها من أنت؟ قالت أنا أم البنين. وفي هذه الحالة طبعا صحوت من النوم، وبقيت في هذه الأفكار الواقع ما مضى. في هذه الأثناء سمعت أذان الصبح، في كل يوم من الأيام أذان الصبح العفو العائلة هم يعني يتوضون يساعدوني في الوضوء وأداء الصلاة، يعني حتى العفو السجود خلون التربة والأمور الأخرى هم واقفين يمي، يعني أنا ما أقدر أتحرك. فلأول مرة حسيت بأنه أقدر أحرك إيدي حسيت أيضا هنالك أكو فد قوة في رجلي أقدر أحركها. فالواقع ظلت في دوامة من الأمر، وثم بعدها تيقنت يقين بأن الله عز وجل قد من علي بهذه الحالة بهذه الشفاء لتوسلي بأم البنين سلام الله عليها، لأن لها مكانة وفضل عند الله عز وجل، وهي باب من أبواب الحوائج. وأنا استصال لفترة طبعا لطباء حتى توقفت عن العلاج الكيميائي، انقطع عندي العلاج لأنه شافوا التحاليل بأنه الحمد لله أنه ما أحتاج هذا الأمر. وأنا أولا قبل كل شيء الإنسان يشكر الله عز وجل على هذه الرحمة، وأيضا لأنه جعل لنا أبواب للدعاء، أبواب لاستجابة الحوائج الإنسان. فيجب على الإنسان المؤمن أن يسعى قبل كل شيء لإصلاح نفسه، هذا في شيء طبيعي، وثانيا أن يعرف يشخص هذه الأبواب للوصول إلى الخير وصلاحها في قضاء أمور الدنيا، وأيضا يسعى بالعمل الصالح للوصول إلى رحمة الله عز وجل في يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.
أجل أعزنا المستمعين، هكذا هي أم البنين عليه السلام وبقية أهل البيت عليهم السلام الأكرمين. ولا يسعنا في هذه العجالة أن نستعرض الكرامات التي يصعب إحصاؤها التي عاشها المسلمون، سواء من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أو من غيرهم. فهذه السيدة الجليلة هي من أبواب الحوائج إلى الله التي جعلها الله عز وجل من وسائل الشفاعة والتقرب إليه جل جلاله. مستمعين الأكارم، أما الآن فننتقل إلى جانب مهم آخر من حياتها سلام الله عليها، المفعمة بالإيمان والتضحية والفداء، وهو في المحطة التالية وتحت عنوان
أم البنين سلام الله عليها تحيي ذكرى عاشوراء.
مستمعينا الكرام، كانت أم البنين سلام الله عليها من النساء الفاضلات العارفات بزمانها والعارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، كما كانت فصيحة بليغة ورعة، وكانت ممن حمى حريم الحسين عليه السلام وأقامت العزاء عليه لتشارك في حفظ ثورته وتخليد ملحمته والوفاء لدمه الذي سكن في الخلد، وتشكل حلقة مهمة في امتداد الثورة الحسينية، وتكون صوتا للحنجرة المقدسة التي قطعت في طف كربلاء.
لقد اتخذت أم البنين سلام الله عليها من الندبة والنياحة سبيلا للنداء بمظلومية الحسين وآل البيت عليهم السلام، فكانت تحمل عبيد الله بن العباس عليه السلام وتخرج إلى البقية لتقيم المآتم على قتيل العبرات وتندب أولادها أشجى ندبة. وقد كانت أم البنين سلام الله عليها تتوخى من وراء ذلك.
نعم، تتوخى من وراء ذلك أولا إقامة المآتم على سيد الشهداء عليه السلام وريحانة الرسول صلى الله عليه وآله وتعظيم شعائر الله،
وثانيا لتعلن للملأ مناقبية الحسين عليه السلام وأنصاره ومظلوميتهم،
ثالثا لتشرح أحداث كربلاء وما وقع فيها من ظلمات لآل النبي صلى الله عليه وآله وفجائع يخجل منها كل مخلوق، وتصيغ ذلك بأسلوب الندبة العاطفي، وتعلن بذلك اعتراضها على الوضع القائم وحكومة الطاغوت،
ورابعا لتفضح الحكام الظلمة الذين تسلطوا على مقدرات الأمة وحاولوا تضليل الناس وقلب الحقائق، فكانت أم البنين سلام الله عليها تبين الحق والحقيقة من خلال ذلك.
في
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بمناسبة ذكرى وفاة السيدة الفاضلة أم البنين الطاهرة عليه السلام، تتقدم بأحر التعازي لمولانا قام آل محمد عجل الله فرجه ولمراجع دين العظام والمسلمين كافة في أماء الطاعة للبيت. وعلينا أن نشكر وفاء أم البنين لمولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام ولأبي عبد الله الحسين، حيث قدمت له أولاده يتقدمهم أبو الفضل العباس متمثلا بالوفاء الذي رسخته فيه. وندعو بهذه المناسبة أتباع البيت أن يجعلوا لهذه الذكرى الحيز مناسب، حيث أم البنين تستحق منا هذا الذكر العظيم بحياتها الكريمة، إذ جرب بأن من يتعرض إلى شدة ويقرأ الفاتحة ويهديها إلى أم البنين يقضي الله حاجته. عبد العباس عبد الكاظم من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحي الذي لا يأتيه الناعي، أنا من لا يرد دعوة الداعي، أيا أم البنين فلمني واقصديني. إيه ذكرى وفاة أم البنين عليها السلام، أرفع أحر التعازي إلى مقام مولاي صاحب العصر والزمان وإلى أهل البيت عليهم السلام جميعا، وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين في كافة الأرض ومشارقها. وأسأل الله تعالى بحق أم البنين عليها السلام أن يعجل فرج ولي أمرنا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه إن شاء الله. شمس زيد، الأحساء، السعودية.
أجل أيها الأحبة، ما زلنا نستعرض لحضراتكم أهم الأسباب التي دعت السيدة أم البنين سلام الله عليها لإقامة المآتم الحسينية، وقد وصلنا إلى السبب الخامس، وهو تحريض الناس ضد بني أمية وأذنابهم والمطالبة بدماء الأحرار من آل البيت عليهم السلام. مستمعينا الكرام، كانت السيدة أم البنين تخرج إلى البقيع مع أن قبر الحسين وإخوته وأصحابه عليهم السلام في كربلاء، حتى يجتمع الناس هناك وليتذكروا مظالم الإمام الحسن عليه السلام وريحانة النبي صلى الله عليه وآله، وتعيد لهم ذكرياتهم مع النبي صلى الله عليه وآله هناك، وتذكرهم بمواقف المسلمين في صدر الإسلام في الذب عن النبي صلى الله عليه وآله وآله. وقد ضمتهم الآن هذه المقبرة المقدسة.
فكانت أم البنين سلام الله عليها تحمل معها عبيد الله بن العباس عليه السلام، أي حفيدها، باعتباره كان حاضرا يوم الطف، فهو شاهد عيان وبرهان حي يروي لهم ولمن سيأتي من الأجيال. لقد ساهمت أم البنين عليها السلام في إبلاغ خطاب عاشوراء إلى المجتمع المعاصر لها، وأبلغت سامع الأيام ليتردد صوتها إلى جانب صوت أم المصائب زينب سلام الله عليها، حينما وقفت كالطود الشامخ لا تحركه العواصف لتحمي ثورة الحسين عليه السلام وتحفظ الحق ورسالة التوحيد على طول خط التاريخ.
إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أيها الأخوة والأخوات ضمن هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة، وقد خصصناها لإحياء يوم 13 من شهر جمادى الآخرة، ذكرى وفاة زوجة سيد الوصيين عليه السلام وأم حامل راية الحسين عليه السلام، مولاتنا سيدة الوفاء أم البنين فاطمة بنت حزام سلام الله عليها. عظم الله أجورنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم سالمين.
الشهادة لي شرم والموت غاية، تبقى لي على الدنيا وصية. سيدي عبد الملك عفوا دماء يا نفسي اللي بالحشا عاشق أبي.
الشهادة لي شرف والموت غاية، وانتبقى لي على الدنيا وصية. سيدي عبد الملك عفوا دماء يا نفسي اللي بالحشا عاشق أبي.
قايدي وانا مجنة تحت راية، وعدي لك واجبه مني علي. من عرم مثلك عرم معنى الولاية، قال هلي يعرف مثلك ولي.
الشهادة لشرف والموت غاية، وانت بقى لي على الدنيا وصية. سيدي عبد الملك عفوا دماء يا نفسي اللي في الحشا عاشت أبي.
سيدي جيد وروح بيدي، والكفن معصمي والبندقية. معرفة بالله زادتني روية، سطرت في دخلي معنى القضية.
الشهادة لشرف والموت غاية، وانت بقى لي على الدنيا وصية. سيدي عبد الملك عفوا دماء يا نفسي اللي في الحشا عاشت أبي.
وانت ولا البيت ولا البيت راية، كبرى مثل الله يحمل هوالي. لأجلها ضحت بدمعي الزكية.
الشهادة لشرف والموت غاية، وانت بقى لي على الدنيا وصية. سيدي عبد الملك عفوا دماء يا نفسي اللي في الحشا عاشت أبي.
وان سمعت الكلمتك زادت باية، حركت بيني طموح العبقرية. كل كلمة من بمك تخرج هدايا، وكل نظرة لك معانيها قوية.
الشهادة لشرف والموت غاية، وانت بقى لي على الدنيا وصية. سيدي عبد الملك عفوا دماء يا نفسي اللي في الحشا عاشت أبي.
درسه أمه وطن عالم حماية، ما يعيشه حر مجهول الهوية. والله إن الحق واضح للنهاية، والحقايق في الزمن هذا قلية.
الشهادة لشرف والموت غاية، وانت بقى لي على الدنيا وصية. سيدي عبد الملك عفوا دماء يا نفسي اللي في الحشا عاشت أبي.
صمت خوف من الأذية، نستحي ونخاف من رب السماية، لنصر جنده بالألطف الخفية.
الشهادة لشرف والموت غاية، وانت بقى لي على الدنيا وصية. سيدي عبد الملك عفوا دماء يا نفسي اللي في الحشا عاشت أبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تستمعون إليها عند 3:46، ومن ثم نقدم لحضراتكم كنوز الهداية عند 4:02، وبعد ذلك تستمعون إلى أهل التقى عند 4:14. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:30، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر عند 4:49، وبعد ذلك تستمعون إلى غيظ من فيض عند 5:01. من حكم نهج البلاغة تستمعون إليها عند 5:09، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 5:19. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:39، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:45. نهج الحياة يقدم إليكم عند 5:50، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:09. الموسوعة الإسلامية تستمعون إليها عند 6:25. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأطائب، وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون.
أهلا ومرحبا بمستمعينا الذين نتمنى لهم كل خير، وهم يتواصلون مع سلسلة حلقات برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. وفي هذه الحلقة سنكون إن شاء الله ونسعى للإجابة عن السؤال التالي: هل في المتفق عليه من السنة النبوية المطهرة ما يدل على وجود إمام منصوب من الله عز وجل في كل زمان؟
وقد عرضنا أيها الأكارم في الحلقة السابقة سؤالا عما يدل على ذلك من القرآن الكريم، فوجدنا في كتاب الله أبلغ التصريح بأن الله سبحانه وتعالى جعل في كل زمان إمام هدى يهدي إليه بأمره. فما هو الحال في السنة النبوية الصحيحة؟ نبحث معا عن الإجابة، فتابعونا على بركة الله.
أيها الإخوة والأخوات، لقد دلتنا صحاح الأحاديث الشريفة المروية من طرق الفريقين على أن من رحمة الله بعباده أنه لم يخلِ أرضه من حجة له على عباده يهديهم إليه منذ آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. وقد دونت في ذلك كثير من الدراسات التحقيقية، استخرج فيها العلماء المحققون عشرات الأحاديث الشريفة التي تثبت الحقيقة المتقدمة، وأثبتوا صحتها نظير مجلدات إحقاق الحق وموسوعة عبقات الأنوار وموسوعة الغدير وغيرها.
ونحن هنا أيها الأفاضل نكتفي بإشارة سريعة إلى ما رواه حفاظ أهل السنة في كتابي البخاري ومسلم ومسند أحمد بن حنبل وغيرهم كثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. والأمر المقصود في هذا الحديث هو الإمامة الإلهية المشار إليها في قوله عز وجل في الآية 59 من سورة النساء المباركة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يدلنا على أن المقصود بالأمر الإمامة هو قرن طاعة أولي الأمر بطاعة الله ورسوله على نحو الإطلاق، الأمر الذي يفيد عصمتهم وأنهم منصوبون من الله عز وجل.
نعم مستمعينا، وهذا الحديث الشريف دليل على عدم خلو الأرض من إمام قرشي يهدي إلى الله بأمره بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. والدلالة نفسها نجدها فيما رواه حفاظ الجمهور كالبخاري في تأريخه، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة والطيالسي، وأبي يعلى والطبراني والبزاز وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وعلق ابن حبان في صحيحه على الحديث موضحا معناه بقوله: قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وآله مات ميتة الجاهلية معناه من مات ولم يعتقد أن له إماما يدعو الناس إلى طاعة الله حتى يكون قوام الإسلام به عند الحوادث والنوازل مقتنعا في الإنقياد على من ليس نعته ما وصفناه مات ميتة جاهلية.
مستمعينا الأفاضل، أما الأحاديث الشريفة المروية من طرق أهل البيت عليهم السلام فهي كثيرة جدا، جمع عددا منها العلامة المجلسي في الجزء 23 من موسوعة البحار في باب الاضطرار للحجة من كتاب الإمامة، نختار بعض نماذجها. فقد روي في كتاب المحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما انقضت نبوة آدم عليه السلام أوحى الله عز وجل إليه أن: يا آدم، قد انقضت نبوتك، فانظر ما عندك من العلم والإيمان وميراث النبوة والاسم الأعظم، فاجعله في العقب من ذريتك عند ولدك هبة الله، فإني لن أدع الأرض بغير عالم يعرف به طاعتي وديني ويكون نجاة لمن أطاعه.
وجاء في حديث قدسي آخر روي في كتاب علل الشرائع مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن جبرائيل نزل على محمد صلى الله عليه وآله يخبر عن ربه عز وجل فقال له: يا محمد، إني لم أترك الأرض إلا وفيها عالم يعرف طاعتي وهدايا ويكون نجاة فيما بين قبض النبي إلى خروج النبي الآخر، ولم أكن أترك إبليس يضل الناس وليس في الأرض حجة وداع إلي وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري، إني قد قضيت لكل قوم هاديا أهدي به السعداء ويكون حجة على الأشقياء.
أيها الأحبة، وروي في الكافي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال المسلمون: يا رسول الله، ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من أهل بيتي يقومون في الناس فيكذبون وتظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم، فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وأنا منه بريء.
وفي تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله عليه عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: المنذر رسول الله صلى الله عليه وآله، والهادي أمير المؤمنين عليه السلام بعده، والأئمة عليهم السلام، وهو قوله عز وجل: ولكل قوم هاد. ثم قال عليه السلام: في كل زمان إمام هاد مبين، وهو، أي الآية الكريمة المتقدمة. في كل زمان إمام هاد مبين، وهو، أي الآية الكريمة المتقدمة، رد على من ينكر أن في كل عصر وزمان إماما، وأنه لا يخلو الأرض من حجة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله، إما ظاهر مشهور وإما خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبيناته.
إذن مستمعينا الأطائب، ما تقدم جواب سؤال هذه الحلقة، وهو أن الأحاديث الشريفة ومن طريق الفريقين في الدلالة على وجود إمام منصوب من الله عز وجل لهداية الخلق بأمره عز وجل في كل زمان من عهد آدم إلى يوم القيامة.
نعم، وهنا نسأل: ما هي صفات هذا الإمام، أو الشروط التي يجب أن تتوفر فيه؟
جواب هذا السؤال نتناوله معا بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نشكر لكم طيب المتابعة،
فتحية طيبة لكم أيها الكرام، وانتظرونا في اللقاء القادم بإذنه تعالى.
أقتنص الفرصة كي أهدي ذكرى الأحباب، حرفا تنثره أضلاعي في طي كتاب، لضوء البدايات والخاتمات.